وسلم تسليما على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وكفر أخلاقنا بالعلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس السادس والخمسون بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا من الكلام عن الحديث الأول في باب النصيحة وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وقبل أن ننتقل إلى الحديث الذي يليه أحب أن ألفت النظر إلى مرة أخرى وثالثة ورابعة إلى أننا لا نجيب عن أسئلة لا علاقة لها بالدرس. فليعذرنا الإخوة الذين يسألون أسئلة من هنا وهناك دون أن تكون لها علاقة مباشرة بالدرس السابق، ذلك لأننا إن فتحنا هذا المجال لم نستطع أن نسير خطوة واحدة في منهاجنا الذي التزمنا. لكن عندما يكون السؤال متعلقا بجوهر الدرس السابق نريد عنه إن شاء الله، ولو في عرض الدرس اللاحق وأثناء مناسبة ثانية. من ذلك أننا استشهدنا في الدرس الماضي بالحديث المرير بعدة طرق، ومن ذلك الرواية التي استقل بها الحسن البصري رضي الله تعالى عنه، وذلك عندما رأى رجلا يسب الحجاج فقال له لا تقل ذلك يا خليفة الله فإني أخشى إن هلك الحجاج أن تتولاكم القردة والخنازير. ثم قال رأينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر السند أنه قال عمالكم أعمالكم، وهذه الجملة غير موجودة في طرق أخرى مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمالكم أعمالكم كما تكون يولى عليكم. بعض الإخوة وأنا أعلم أنهم ممن لا يليق لهم معنى هذا الحديث يركز على أن الحديث ضعيف، هنالك من قال الحديث ضعيف وهنالك كلام كثير فيه، ولكن أولا هنالك اختلاف عند العلماء في درجة الحديث، ولكن حتى الذين قالوا إنه ضعيف عندما يجعل معنى هذا الحديث نصا ثابتا في كلام الله او في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرق او بطريق صحيح، فان الحديث عن ذاته يتلى عندئذ، هذا شيء معروف. معنى هذا الحديث صحيح وبإطلاقه، وليس كما زعم من ينتقد على هذا المعنى. من اين جئنا بصحة معنى هذا الكلام وبإطلاقه؟ من قول ربنا عز وجل ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على عباده حتى يغيروا ما بأنفسهم. وكرر الله عز وجل هذا المعنى أيضا بعبارة أوضح وأكره في سورة الرعد سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فانتظر أي اختلاف جزئيا أو كليا بين هذا الكلام الرباني وبين هذا الحديث النبوي. إن الله لا يغير ما بقوم أي لا يغير ما تلبس بهم من حكم ونظام وسلطة حتى يغير ما بأنفسهم، ولئن كان واقع أنفسهم الانحراف والسوء فإن ذلك ينعكس على النظام والوضع الذي يعيشون فيه، ولا يتغير ذلك النظام والوضع حتى يبدأ التغير بأنفسهم، والعكس أيضا صحيح. هذا الكلام الذي يقوله الله هو ذاتي معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقول هو الله عليه. وفي رواية أخرى أعمالكم أعمالكم كما تقول هو الله عليكم. فعندما نجد معنى حديث ما واضحا صريحا في نص قراني او في حديث صحيح فان الحديث عن ضعفه يتلى يدعم هذا الحديث الذي ان قلنا انه ضعيف وان اخذنا بالراي القائل بضعفه يتلى هذا بناء على ما يدعمه من كلام دع هذا الحديث بس يغنيك عنه. هذا الكلام الذي قاله الله عز وجل وأفسده أكثر من مرة في وقت الصبيان، ولكن سلسلة أعرفها من أقدم كما قال ذلك الشاعر: كلما وجهنا أنظار بعض الناس إلى المرض القابع بين جوانحنا والسوء المتلبس لنفوسنا ووجهنا انفسنا وهؤلاء الناس الى ان يبداوا باصلاح انفسهم ثم بعد ذلك يتجهوا الى الاخرين، لم يعجب هذا التوجيه كثيرا من الناس، لان النفس تطمئن كل الاطمئنان من ان تكلفها بالنظر في حالها بمقدار ما تطرب كل طرب من ان تلهيها عن نفسها وتشغلها عن نقائصها وتعطيها المجاهر للبحث عن الاخرين وللتنقيب عن عيوبهم ولتفصيل العدالات في معالجه امور الاخرين. شيء معروف، ولكن العلاج عرف هذا كل عاقل وكل انسان موضوعي انما يبدا من ان يلاحظ الانسان سوء نفسه، كل انسان سوء نفسه، وبعد ذلك يتجاوز اذا اصلح نفسه الى اصلاح الاخرين. ان اردنا الاصلاح لا سبيل الا هذا. لذلك هذا الحديث وان قال بعض الكثير من العلماء عن ضعفه فانه ليس ضعيفا فيما يتعلق بالمعنى الذي ينطق به هذا الحديث قط. ونحن نعلم ان الحديث الضعيف بفضائل الاعمال يروى. لماذا؟ لأن هذا الحديث إن قلت إنه ضعيف أو صحيح فالأمر صيام، لأن معناه صادق وراسخ كذلك هذا المعنى. معنى هذا الكلام ثابت وراسخ في كتاب الله عز وجل في آيتين كلتاهما نصا بهذا المعنى. فلماذا التشاغل برتب هذا الحديث لرتب معناه؟ هل تريد ان تقول اذا تحررت من قيود هذا الحديث ان بوسعك ان تغفل عن نفسك وان تجعل نقيصة مجتمعك ملقاة على كاهن غيرك؟ لا والله لن تستطيعها مهما اهتررت من الحديث ومهما لبت بالحديث عن ذاتك ومهما تشاغلت بنقل كلام هنا او هناك، هي حقيقة ثابتة لا مرد لها كما تكون يولى عليك. نعم. وهذا المعنى فرعا لكلام الله سبحانه وتعالى: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ذلك لان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم. هنا الكلام يتحدث عن النقيض عندما تكون الامه بحال حسنه وبنعمة وارثة، فمعنى ذلك أن هؤلاء الناس في معظمهم وفي غالبيتهم العظمى تنتظر نفوسهم على خير، ولن يقطع الله عنهم رد هذه النعمة إلا بعد أن يفسدوا هذا الخير الذي ثمن في أعماق نفوسهم. لا مرد له الإطلاق. فمن ذاق ضيعا بهذا النفس فلا سبيل له إلا أن يسلب نفسه في آمال لم تثمر يوما ما. من أراد الإطلاق لا بد أن يعيش في محراب هذا المعنى رابعا له متعاملا معه. وأما من أراد أن يرفض هذا المعنى ويقدس ذاته ونفسه ثم يسلط مظاهر المراقبة والانتقاد على الآخرين، فليعلم أنه سيجتر من هذا خيالا لن ينقله إلى حقيقة. ونسأل الله عز وجل أن يبصرنا بعيوبنا وأن يجعلنا ممن أصلحوا أنفسهم ثم انتظروا إصلاح الله عز وجل نظر هذا الكلام. لو كنا نتكلم في حديث يتعلق بإقامة حد لقلنا إن فلانا قال عنه ضعيف، فلان قال عنه كذا مرفوض. ولو كنا نتكلم عن إثبات العبادة أي الحديث عن أركان من شروط الله لقلنا، لكن الحديث يتكلم في قانون رسخه القرآن يتحدث عن سنة إلهية جاءت بها نصوصا قاطعة من كتاب الله عز وجل، فيما تدون الكلام بعد هذا عن بعث ومع ذلك ثم يقول لي هذا المعنى ليس صحيحا بإطلاقه؟ معاذ الله أن يكون كلام الله غير صحيح بإطلاقه. وما هذا الحديث إلا ظلا لكلام الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذن الواقع الاجتماعي والنظام القائم وكل ما هنالك انعكاس لواقع نفسي تعيشه الأمة في كلا وجهين الإيجابي والسلبي. لا بد أن نعلم هذه الحقيقة، ولا بد أن نجعل من يقيننا بهذه الحقيقة المنطلق إلى إصلاح أنفسنا وإصلاح مجتمعنا. الحديث الثاني عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. الحديث متفق عليه. جرير بن عبد الله البجلي سبق أن أرد مختصرا عن ترجمته، وقد اختلف العلماء في العام الذي أسلم فيه، فمنهم من قال إنه أسلم في العام العاشر من الهجرة، والصحيح أنه قد أسلم قبل ذلك، أي قبل وفاة حتى النجاشي. هو من كبار الصحابة وممن شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروي جرير بن عبد الله البجلي قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى بايعه؟ الصحيح كما ذهب إليه معظم العلماء وصباح الحديث أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أسلم، يوم دخل الإسلام. في ذلك الوقت بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قال، على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ولا شك أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أكثر من هذا، بايعه على النهوض بسائر أركان الإسلام. وكانت عادة المصطفى عليه الصلاة والسلام إذا أقبل إنسان يريد أن يدخل في دين الله عز وجل بايعه، صافحه وأخذ عليه بيعه. هذه البيعة تأكيدا لالتزام هذا الإنسان بدين الله عز وجل، وإلا فالإنسان يصح دخوله الإسلام بمجرد أن ينطق بكلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وإذا كان من قبل ملتزما بدين من الأديان الخلاف بينه وبين الإسلام جزئي، ينبغي أن يضيف إلى هذا فيكون برئت من كل دين غير دين الإسلام. فلا يتوقف، لا تتوقف صحة الإسلام على مجايعة ولا على أكثر من هذه الكلمة، لكن دخول الإسلام شيء والتأكيد على التزام هذا الإنسان بجنود الإسلام شيء آخر. وكان من عادة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يأخذ البيعة على الناس لأحد سببين. السبب الأول تأكيد حمل هذا الإنسان على أن يلتزم بمقتضيات إسلامه، وأن لا يكون إسلامه كلمة نطق بها لسانه. هذا السبب الأول. السبب الثاني للبيعة هو رد هذا الإنسان بمعنى الولاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث إنه رئيس دولة، ومن حيث إنه قائد أمة. ونحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن هاجر إلى المدينة المنورة كانت له كما قال علماء الشريعة الإسلامية في كتاب الإمامة الكبرى، كانت له شخصيتان اثنتان. الشخصية الأولى شخصية نبي يوحى إليه ببلاغ وشرع من الله عز وجل، فهو يخاطب الناس مبلغا آمرا ناهيا بوصف قومه رسولا. تلك هي الشخصية الأولى. الشخصية الثانية أنه رئيس دولة، وأنه الحاكم الأعلى، وأنه قائد المسلمين. تلك هي الشخصية الثانية. فعندما كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يبايع تكون مبايعته لأحد سببين، إما لتأكيد دخول هذا الإنسان في الإسلام يحمله على تطبيق مقتضيات هذا الإسلام عن طريق البيعة والمعاهدة، وإما أن تكون هذه البيعة عبارة عن عهد يأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الإنسان بالولاء لرسول الله. لكن الولاء لرسول الله هنا بوصف كونه رئيس دولة حاكما أعلى، وبهذا المعنى بايع النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين والمسلمات يوم الفتح، فتح مكة. كان الرجل يدخل الإسلام ويتم دخوله الإسلام بمجرد نطقه بالشهادة، ولكن رسول صلى الله عليه وسلم يطيب ذلك ببيعه حتى تتحقق الوحدة الإسلامية ويتقام المسيج المجتمع الإسلامي تحت مظلة الحكم الواحد. فهذه البيعة كانت بيعة سياسية، وهذه البيعة هي المعنية بالحديث الشريف الصحيح: من مات وفي عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هذه البيعة ليست بيعة تكريس للإسلام، تأكيد للالتزام بمبادئ الإسلام، وإنما هي بيعة فرد من أفراد الرعية لحاكم قضى الله سبحانه وتعالى أن يكون هو رئيس هذه الدولة والقائد الأعلى للأمة. فالإنسان الذي يدعى إلى بيعة رئيس توافرت فيه شروط الرئاسة أو الخلافة ثم أبى أن يبايع، معنى هذا أن هذه البيعة بقيت في عنقه. فإن مات وهو لم يبايع هذا الذي دعا إلى بيعته وكان أهلا للخلافة وقيادة الأمة فمات ميتة جاهلية. ومن هنا ندرك خطأ وخطر من يتصور أن هذا الحديث من مات وفي عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، ندرك خطأ من يتصور أن المعنى المراد بهذا الحديث أي بيعة يطالب بها شاب أو إنسان مسلم لأي إنسان يدعو إلى إنشاء جماعة إسلامية، كما كان لكثير من الناس في يوم من الأيام أن يفعلوا وأن يجروا هذا الحديث جرا إلى مغنم من مغانمه. يعني ربما مثلا أنا والعياذ بالله لا سمح الله يمكن أن أنشئ جماعة إسلامية كما ينشئ كثير من الناس جماعة هنا وهنا وهنا، ثم أقول تعالوا يا أيها الناس فانفعوا لمبدئي ولدستور جماعتي وللمنهج الذي رسمته لكم، ومن لم يتبعني ويبايعني فقد صدق عليه قول رسول الله: من مات وفي عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. أنا أدجل بهذا الكلام عن جاهلية، قلت هذا فأنا أدجل هذا الذي أدعوه وأحذره وأهدده. طيب يحار هذا المسكين يسمع إنسانا آخر مسلم يناديه من هناك، هو الآخر شكل كتلة وجماعة وهو أيضا يستدل ويستشهد بهذا الحديث ويقول تعالى بايعين فإن لم تفعلوا فأنتم مهددون بأنكم ستموتون ميتة جاهلية.
وفي آية أخرى هناك أيضا يا أسوأ إنسانا هو الآخر يمكن أن يقول هذا الكلام. وفي آية رابعة وخامسة وسادسة لما رأينا فئة يا أسوأ إنسانا إلا يرد الناس إلى نفسه محتجا بهذا الحديث. تلاعب من كلام رسول الله وتجزيلا على الناس ونقل للحقيقة من ساحة إلى ساحة أخرى لا علاقة لها به. رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يتكلم هنا عن البيعة السياسية، والبيع كما أجمع العلماء وكما ذكر الإبار الإمامة الكبرى، والبيعة السياسية هي أن يقف المجتمع انسانا ذو سلطه ذو هيمنه ذو قدره على ضبط الامور وذو صفات تجعله مؤهلا ان تمت له البيعه ان يرأس دوله وان يقود امه او ان يكون خليفه للمسلمين، ودعا الى نفسه بالبيعه ورآه الناس وعلموا هذه الصفات التي فيه فلم يبايعوا اي لم يبايعه منهم زيد اي افراد من الناس، فقد صدق عليهم قول رسول الله وهم المعنيون بقوله عليه الصلاه والسلام من مات وفي عنقه بيعه مات موسى جاهليه. ممكن ان يقول قائل طيب زيد من الناس ممكن ان يرشح نفسه لرئاسه الدوله ثم يقول تعالوا بايعوني، هذا لا يجعل الناس محرزين ومكلفين ببيعته. اول صفه بعد الاسلام اول فرق من طرقه ان يكون ذا شوكه وسلطه نافذه تجعله قادرا على ذات الامور والهيمنة على المجتمع. هذا لا ينطبق على زيد من الناس يحلم بأن يكون يوما ما قائد أمة، يحلم بأن يكون يوما ما خليفة للمسلمين، لا ينطبق. وهذا المعنى طالما تلاعب به أشخاص وطالما لعبوا بعقول أناس كثيرين وطالما سئلت من قبل شباب تائهون بائعون يتصورون انهم يحملون القارا من الايجار على ظهورهم بسبب هذا الحديث دعونا الى بيعه فلم نبايع لعل من تسمى بذلك يجرى فلم غير وارد من هذا. بيعه جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه هي بيعه دينيه اكد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فيها ضرورة أن يضع إسلامه من حياته موضع التنفيذ ليؤدي أركان الإسلام طبقا لأوامر الله عز وجل وطبقا للمواصفات. وتلاحظون أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ عليه البيعة لا على أداء الصلاة وإنما على إقامة الصلاة، وفرق كبير بين أداء الصلاة وإقامة الصلاة. أداء الصلاة يمكن أن تتم على النحو الذي يعني فعله أحد الصحابة في الحديث المشهور يسمى حديث مسيء صلاة، هو الحديث صحيح. رجل جاء إلى المسجد فصلى صلاة مستعجلة لم يطمئن فيها ولم يستقر، ولما سلم قال له رسول الله وكان يراه اذهب فصل فانك لم تصلي. هذا الانسان يقال عنه انه ادى الصلاه، ولكن رسول الله قال له اذهب فصل فانك لم تصلي. هذا الرجل يصلي لكن صلاها كما صلى في المره الاولى. قال له الثاني اذهب فصل فانك لم تصلي، ثم علمه رسول الله. صلى الله عليه وسلم قال فإذا ركعت فاطمئن راكعا، اصبر عند الركوع، ثم اعتدل فإذا اعتدل فاطمئن واقفا أي قائما. وهكذا علمه رسول الله إقام الصلاة، إقام الصلاة أي تثبيتها على النحو الذي يرضي الله عز وجل، ترسيخها وجعلها كأمر بالخضاع قائما لا ميلان فيه يمنة ولا يسرى. كلمة إقام الصلاة مأخوذة من إقام، إقامة الخضاع أو الخيمة، مقياس استقرارها ما هو؟ العمود الذي ينتصر الخضاع. فإذا رأيت هذا العمود قائما بشكل عمودي دقيق فمعنى ذلك ان الخباء وضعه سليم، اما اذا رايته مائلا هكذا او هكذا فاعلم ان الخباء سيضطرب وضعه ولا يطمئن الى الجلوس فيه. كلمه اقام الصلاه ماخوذ من هذا المعنى، اي وان لا يجعل صلاته حظا لجسمه، بل ان يجعل صلاته استقرارا وثباتا وطمانينه، وان يجعل حظ صلاته الاوثر لقلبه، والجسم تابعا للقلب. هذا المعنى هو الذي يكرره القران دائما، وما امرنا مره من المرات بأداء الصلاة، وإنما دائما يأمرنا القرآن بإقامة الصلاة، وأصلها إقامة الصلاة، التاء حذفت تخفيفا. ثم بايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا على إيتاء الزكاة، بايعه على سائر الأركان، لكن جرير بن عبد الله يقتصر ليركز على الأمر الثالث. والنصح لكل مسلم، بايعت رسول الله على النصح لكل مسلم. النصح عرفنا معناه في درسنا الماضي، لكن مرة أخرى أيها الأخوة أعيد فأؤكد المعنى الذي ذكرناه. باب الأخوة الذين خرجوا في الدرس الماضي سألوني أسئلة تدل على أنهم يتصورون أن المعنى الذي أراده رسول الله بالنصح أو النصيحة هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني يفهمون المعنى العام لكلمة النصيحة، نصحت فلانا أي ذكرته بالنسيان، نبهته إلى نقائصه، أمرته بالمعروف، ناهيته عن المنكر، هذا هو المعنى الدارج في أسماء الناس وفي أفهامهم لكلمة النصيحة. ولكن أعيد ما قلته في درس الفائت، النصيحة في هذا الحديث والحديث السابق أبين النصيحة معناه أوسع بكثير من هذا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جزء بسيط من أجزاء معنى النصيحة. نصحك للمسلم أم تعظم ما حرمته، نصحك للمسلم أن ترعى حرمته، نصحك للمسلم أن تستره ولا تفضحه، نصحك للمسلم أن تحب له إجمالا ما تحب لنفسك، نصحك للمسلم أن لا تخذله عندما يحتاج إلى نصرتك، نصحك للمسلم أن لا تخطره. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يخذل ولا يخطر ولا يسلم، بحسب امرئ من الشر أن يخطر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا المعنى الذي تلاحظون هو ايضا ليس كل معنى النصح، من اهم معاني النصح. فالنصح للمسلم ان تقيم علاقتك مع اخيك المسلم على النحو الذي يتفق مع أسمى وأخلص درجات الحب. أرأيت لو أنك أخبرت هذا الإنسان تحب كلمتك ماذا تسمع؟ كل هذا يدخل في معنى النص. ومن جملة النص طبعا إذا رأيته انحرف عن الجادة أن تدعوه إليها وأن تأثره على الخير أقرب، أن تحمله يعني على الخير حملة. وإذا رأيته يسير على سنن الهدى تشجعه تجعله تعينه، هذا جزء عظيم من معنى النصيحة للرسول. فعندما باع رسول الله جرير بن عبد الله أي باع جرير رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح من كل مسلم أي بايعه على هذه الأمور لا تقوى المسلم اطلاقا لا سيما عندما يكون بحاجة إلى نصرته، لا تقبله في الأمر الذي يتفق عملك من مساحة الانتصار له مع مرضاة الله عز وجل. يعني نصدق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دعانا فيه الى الانتصار للمسلمين ايا كان، لكن ننتصر له كيف؟ إذا كان هذا الإنسان ظالما فانتصارك له أن تمنعه من ظلم، وإذا كان مظلما فانتصارك له أن تمنع المعتدي عليه من ظلم. وبهذا المعنى يفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فانصره مظلوما كما تعلم ترفع الظلامة عن كاهله، وتنصره ظالما بأن تبعده عن مهلع الظلم وبأن تمنعه من أن ينزلق في هذه المهيات المهلكة. أنت بهذا قد مترتب. أنا عندما أجد أخي أو ابني أو قريبي أنا في المسلم وهو ينحط ظلما في إنسان ما مسلما او غير مسلم لكنه في ميزان الشرع ظالم له، فانفصالي لاخي او لابني ان ابعده عن ان ساحه هذا الظلم وان اقطع تلك اليد التي تمتد الى ذلك الثالث بالظلم. انا ان فعلت هذا قد انفصلت له، والا فكيف يغار الاب على ابنه مثل هذه الغيره؟ عندما اجد ابني يسرق، عندما اجد ابني يتلصق، عندما اجده يضرب انسانا بدون حق، انتصار له ان ابعده عن هذا العمل. وهذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخجلك ان تنتصر له عندما يحتاج الى انتصار جزءا من النصح له، أن تستره ولا تتبعه جزءا من معنى انتصارك أيضا له. وطالما ابتعد وسرد كثيرا من الناس عن هذا المعنى الجليل من معاني النصر ستر المسلم، الله ستيرا يحب الستر، ويرد أن الله سبحانه وتعالى إذا ستر عبده في الدنيا أو ارتكب شيئا فستره في الدنيا فإن الله أكرم من أن يتبعه يوم القيامة. هذه صفة رب العالمين، والإنسان ينبغي أن يتخلق بصفات الله سبحانه وتعالى. ولكن كثيرا ما تجد إنسانا يصنف نفسه مع الدعاة إلى الله ومع الغوار على شرع الله سبحانه وتعالى، نعم يصنف نفسه في هذا المستوى اما بلسان قاله او بلسان حاله وكلاهما سيأتي. اذا راى انسانا زلت به القدم ارتكب معصية من المعاصي أيا كان نوع هذه المعصية، أخذ يجرجر بهذه المعصية في المجالس وفي المناسبات، يجعل من الحديث عن معصية هذا الإنسان سلما ليلقى به على هام الناس وفي المجالس. ويحفظون المعنى الذي أقول، يجعل هذا الإنسان من حديثه عن زيد من الناس الذي عصى الله أي معصية كانت، أي معصية كانت، يجعل من جلجلته بقصة هذه المعصية في المجالس هنا يا هنا يا هنا. طبعا هو عندما يتحدث عن معصية هذا الإنسان يتحدث بأسلوب المتألق الغير على الدين الذي يطلق الزفرات الحارة على مصير هذا الإسلام، فلان فعل هذا، فلان فعل هذا إلى آخره. هو من خلال انتقاصه وحديثه عن ذات ماذا يصنع؟ ينسج لنفسه عرشا في قلوب الناس، كأنه يقول فلان ارتكب هذا الوجب، لكن انظروا أنا كم أنا غير على الدين، انظروا كم أنا لا أرقد الليل بسبب هذه المعاصي. هذا المعنى هو تظاهر في مظهره الذكوري عبارة عن غيره على الإسلام، وفي مبيانه الحقيقي هذا الإنسان عصى الله معصية أشنع من معصية ذاك الذي يجلجل بالحديث عنه في المجال. هذا شيء قائم، شيء موجود في مجتمعاتنا. فلانا من الناس زوجته لا تكاد تجد في مظهرها صفة الإسلام. أنا قلت له وذكرته وحدثته أن عليك أن تأمر زوجتك بالستر وهو إلى آخره. فلانا من الناس صحيح هو يصلي لكن أنظر إلى بيته بناته أولاده، أكبر إلى داره، نعم ذهبت البارحة فرأيته يسأل يسرق إلى آخره يتكلم. والأمثلة التي من هذا القبيل لا تكاد تنفذ، لا تكاد تنفذ. هذا يخالف أدب المصطفى عليه السلام. نعم، كان من هدي رسول الله أن يقول إذا ما أراد أن يلمح إلى معصية جهرا فقدت الحكمة ذلك، أن يقول ما بال أقوام يفعلون كذا، ما بال أقوام يفعلون كذا، ما بال أقوام يتخلفون عن الجماعة، لقد أمنت أن آمر بحسب أن آمر قوما فيصلون ثم آمر قوما فيأتون بحسب جزء إلى آخره. من هو؟ ما تكلم رسول الله عن الصلاة. وأما في الغالب فحتى هذا أيضا قد لا يفعل، هذا ليس نصيحة لي، هذا نقيض مثل ولو كنت غيورا على دين الله حقا لصمت عن قالة السوء في حق أبيك، ولصبرت ولما تكلمت عنه في المجالس وفي غيبته إلا بخير، ثم تذهب فتطرح بابك وتجلس خاليا ليس بينك وبينه أحد، وتنصحه بلطف وبحكمة وبلباقة، ثم تخرج دون أن تقول أنني فعلت وتركت ونصحت وانتفح مني، دون أن تقول شيئا من هذا إطلاقا. عندما تفعل هذا العمل وتسير على هذا المنوال يكون عملك دليلا على أنك نصيح لإخوانك المسلمين. ولكن كم هم الذين يفعلون هذا؟ إننا كلنا أيها الإخوة بداء الأنانية والإعجاب بالذات والنفس، كلنا بداء جعل مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سلم إلى عروس نتربع عليه. يأتيني زيد من الناس يقول لي فلان كان يفعل كذا وكذا وكذا وكذا، والله تابعته وأخذت أذكره مرة تلو مرة تلو مرة، وقلت له هذا غير جائز في حقك، لكن الحمد لله الرجل انصاح. فأنا أقول هذا عن واقع، ولكن طبعا لا يمكن أن أسمي أسماءه إلا فأنا أسوأ ممن أحذر منهم. نعم، لماذا تقول لي هذا الكلام؟ أنت وفقت للأمر بالمعروف وللنهي عن المنكر ولتذكير إنسان بحق، هذا شيء حسن. وفقك الله وأثمرت جهودك، لماذا تأتي فتفضح هذا الإنسان لتنتهي من وراء فضيحته إلى إبراز سعادة عظيمة لك أنك أنت المقيم لحالك؟ ألا تنظر إلى سوء عملك وصناعتك؟ هذا ليس نصيحة إطلاقا. أين أنت من أن الله كثيرا يحب الستر؟ أين أنت من هذا؟ كل بني آدم خطأ، أنت أيضا تخطئ، فهل ترضى أن أتحدث للناس عن أخطائك أو عن خطيئة من أخطائك وأزلزل بها بين الناس، وأنا أثبت من خلال ذلك لنفسي مكانة باسقة على طريق الدعوة إلى دين الله والغيرة على حرمات الله؟ كيف يكون شعورك آنذاك لو أنني فعلت هذا؟ يكسر الخاطر معصية من أخطر الناس، يجبر الخواطر ساعة من أعظم الساعات، وقربة من أجل القربات إلى الله سبحانه وتعالى. فما ذلك من يكون على النقيض مما نقيض؟ أن يذكر إنسانا منحرف، ربما يأكل الربا، ربما يتعاون في أمور أخلاقية، ربما يوجد في أماكن مشبوهة، لا أحدثه أبدا بنصيحة بتذكرة، ولكن إذا خليت مع أصدقائي تكلمت عنه. حال غيابي يمتد لساني مقدارا خطيرا بالحديث عنه ولغيبته، فإذا وجدته أمامي تبسمت وتحدثت عنه بخير وكلمته الكلام الذي يخفي ما قد تحدثت عنه قبل قليل في مجلس آخر. والله إن هذا المنفاق، هذا نوعا من شر أنواع المنفاق. لماذا تجبن أن تقول له كلمة حق ثم تكون بطلا جسورا عندما يولي ظهره وتقول كلمة الحق من ورائه؟ هذا شأن كثير من المسلمين في هذا العصر، وهذا أمر يجعلنا نقدر أننا نتقرب إلى الشيطان بمظهر الساعات، ونحن نتخيل أننا بهذا نتقرب إلى الله جلسة. هذا باختصار معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والنصح لكل مسلم. الحديث الثاني وهي آخر أحاديث باب النصيحة، يروي أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه يعني ممكن هذه الكلمة نتصورها منطلقا للمسيح ودستورا للمسيح، أي من قاعدة هذا الحب تنطلق إلى المسيح. فإذا لم تكن هذه القاعدة موجودة والله لم تستطيع أن تكون نصيحا لأخي من أخيانك. والرسول يقول: ما يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما قال لأخيه المسلم، قال لأخيه. ترى المراد بالأخي هنا الأخ المسلم أم المراد بالأخ مطلق أخ في الإنسانية؟ الجواب الذي ذكره المحققون أن المراد هنا الأخوة الإنسانية المطلقة، ولذلك لم يقيد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الأخ هنا بالمسلم. قد يقول أحدكم: هل أستطيع أن أقول إن زيدا من الناس الملح أخي؟ أعيد إلى الذاكرة ما قلته قبل عدة دروس من كلام هام ودقيق، أحب أن أحفظه وأن تحفظوه ولا ننسى. ماذا قلت باختصار ونختم به درسنا؟ هنالك أسرة إنسانية أكثر البار عز وجل وصفها بأنها أسرة. نعم، هذه الأسرة الإنسانية أسرة واحدة، سواء كانت هذه الأسرة مؤمنة بالله غير مؤمنة مهما كان حالها. أين نقرأ هذا؟ نقرأ هذا في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. أي رحم يعني الرحم الإنسانية. إذا فالإنسان أخو الإنسان، والأسرة الإنسانية مهما عظمت هي أسرة واحدة تكاثرت وتناثرت من أبوين. لكن ما الذي يحمي أخوة هذه الأسرة؟ القرابة التي تجمع هذه الأسرة على نفس واحد. ما الذي يضمن أن لا يتمزق أفراد هذه الأسرة فيصبحوا أعداء بعضهم لبعض بعد أن خلقهم الله إخوانا؟ ما الذي يضمن وحدة العقيدة؟ ولن تكون العقيدة واحدة إلا إذا كانت عقيدة صحيحة، لأن العقيدة الصحيحة هي التي تنجذب إليها العقول. فإذا انجذبت العقول إلى تصور صحيح عن الكون والإنسان والحياة اتحدوا، اتحاد هؤلاء الناس يكون حسما للأخوة الإنسانية، يكون درعا للرحم والوسيدة الإنسانية. فعندما نقول إنما المؤمنون إخوة وهي كلام الله عز وجل، ماذا يعني البيان الإلهي؟ أي إن الأخوة الإنسانية لا يمكن أن يحافظ عليها أبدا، ولا يمكن أن تستنبت وأن تتنامى وتترعرع إلا في تربة الإسلام. تربة الإسلام هي المغرس للأخوة الإنسانية العامة تماما، مثل أي شكل إذا ألقيته على صخرة ملساء تعود بعد أيام تجد أنها تحولت إلى حطب بالحروف. لكن أجرت هذا الشكل في السنة المناسبة تتحول إلى شجرة وارثة الظلال معطاءة للثمار. تماما، الرحم الإنساني أمر قدسي جدا جدا، لكن يحتاج إلى تربة تحمي هذا الرحم. تنعش هذا الرحم، تحافظ عليه. ما هي هذه التربة؟ العقيدة الصحيحة، الأخوة. ومن هنا كان على الإنسان أن يشعر بالحب لأخيه في الإنسانية ألا كان، لكن أن يصد هذا الحب في بلتقة الإسلام. ولذلك أقول لأخي في الإنسانية الذي لم يؤمن بعد بالله، أقول يا هذا أنا أحبك وأحب أن تلقى السعادة التي أكرمني الله بها، أحب أن لا أراك شقيا بعد حين، وإنما السبيل إلى ذلك أن تتجه إلى هذا الطريق، أن تتعرف على نفسك عبدا لله عز وجل وتؤمن بربوبية الله. أنا أدعو إلى آدم المنطلق حبي له، ولكن كثيرين هم الذين يتصورون أن دعوة الإنسان المسلم للرجل الملحد أو الكافر أو الفاجر أو الفاسق إلى الله هي دعوة المجد للمسلم حسام العظيم العزيز. وما أعظم هذا التصور الخاطئ، وما أخطره وما أبعده عن المنهج الإسلامي. الله عز وجل يقول لي على لسان سيدنا لوط خطابا لقومه: إني لعملكم من القالين، أي إني لمعاصيكم من الكارهين. كان بوسعه أن يقول إني لكم من القالين، لكنه تحاشى هذا التعبير، قال إني لعملكم، أي أما لكم فأنا لست قالين لكم، أنا أعد لكم الخير، ولا يمكن أن أنحد لكم النصح إلا إذا كنت محبا لكم. يقرأوا في كتاب الله عز وجل خطاب مؤمن آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه، وانظروا كيف كان يناجي فرعون وصحبه المارقين الكافرين، انظروا كيف تجدونه مغموسا بالحب، كيف ينبذ بنبذات الغيرة على هؤلاء الناس. وما يعيدنا بشرح مزيد من هذا المعنى الدرس القادم أحيانا الله سبحانه وتعالى.